صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. ماكو زحمة، بس إذا الإخوة يتقدمون شوي للأمام حتى إذا أجوا بقية الإخوة إن شاء الله يتسع لهم المجال. رحم الله من قام لذكر القائم من آل محمد. هذه الآية الكريمة تتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو أن لكل واحد من الناس، لكل فرد من أفراد الناس، فهمه الخاص للحياة، وكل فرد من أفراد الناس اختار بنفسه طريقه الذي يسير عليه. وتدعونا الآية الكريمة إلى أن نختار الطريق الذي فيه الخير ويجعلنا أقرب إلى الله عز وجل، فإننا في نهاية المطاف سننتهي إلى عالم آخر وإلى مصير أبدي دائم. هذا الموضوع بحاجة إلى بيان. الأمر الأول الذي لابد من بيانه، وهو أمر واضح ولكن نذكره من باب التذكير، وهو أنه من ضروريات الدين أن الحياة ليست أمراً عبثياً، وإنما الحياة أمر يهدف إلى غايات عظيمة جداً، ولذلك نجد القرآن يتكلم عن هذا الهدف من الحياة بصيغ متعددة، منها هذه الآيات الكريمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله عز وجل: أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إذن الإنسان ليس مهمل في حياته، ولا يحق له أن يتصرف كيفما يشاء. يعني كل واحد يقول أنا على كيف أريد أتصرف كما أشاء، بل لا بد له أن يسير في جميع أموره ويخوض طريق الحياة لما تتحقق به الغايات العظيمة، الغايات الإلهية العظيمة، مو على كيف الإنسان يسير. ولذلك الله عز وجل راح يحاسب حساب دقيق على ذرة ذرة من عمله، مو لحظة لحظة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الأمر الأول. إذن الحياة ليست أمرا عبثيا، وإنما الحياة لها هدف عظيم وغاية عظيمة جدا. الأمر الآخر، يجب أن نمتلك رؤية للحياة، ويجب أن بعد أن نمتلك هذه الرؤية نقرر أن نسير على طبق تلك الرؤية التي فهمناها للحياة. والمطلوب هنا أي رؤية للحياة، أي فهم للحياة. هناك فهم واقعي وهناك فهم غير واقعي. فهم الإنسان للحياة هو الفهم الذي يؤثر على شخصية الإنسان. يعني مثلا إذا واحد مثلا دائما مضطرب من الناس في الدنيا، دائما منزعج، دائما خائف من الناس، وما عنده اطمئنان لله عز وجل، هذا ما عنده رؤية حقيقية للحياة، ما عنده فهم حقيقي، فهم إلهي للحياة. اللي عنده فهم، شوفوا القرآن لما يجي يتكلم عن الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة يعني شنو كلمة مصيبة؟ مصيبة يعني أمر عظيم يصعب عليه، أمر صعب عليهم. إذا أصابهم أمر عظيم يصعب عليهم، شو يقولون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. شنو يعني إنا لله؟ يعني إحنا في قبضة الله عز وجل، أمورنا بيد الله عز وجل، المتصرف فينا هو الله عز وجل، الحاكم الحقيقي لنا هو الله عز وجل، المدبر لكل قضايانا هو الله عز وجل، فالله موجود إحنا وياه. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وخاتمة أمرنا مو عند البشر بعد، خاتمة أمرنا عند الله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللي يفكر بهالطريقة واللي يعيش هذا الشعور، الله عز وجل يصفه بهذا الوصف: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذول اللي عندهم بصيرة، اللي عنده وعي. إذا واجه مشكلة، إذا واجه نازلة، إذا واجه أمر عظيم، ما يخاف من أحد، وإنما يشوف الله شو يريد. الله عز وجل ماذا يريد؟ الملفت هذه الرواية اللي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: لا يذوق أحد طعم الإيمان. شنو لا يذوق طعم الإيمان؟ يعني إحساس بالإيمان موجود ما عند إلا عند هؤلاء فقط. اللي ما يشعر بهالشعور ما عنده إحساس بالإيمان، لا يذوق أحد طعم الإيمان حتى يرى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني إذا صار عليه شيء خلاص هذا بإرادة الله، خلاص الله مقرر يصير ولازم يصيب، هذا ما يقدر يطلع منه. وأن ما أخطأه يعني اللي ما أصابه لم يكن ليصيبه، يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، عنده اطمئنان. الرؤية الحقيقية التي يجب أن تتكون لدينا للحياة هي الرؤية التي تصنع شخصيتنا العملية والواقعية، هي الرؤية التي تنطلق منها مشاعرنا وأحاسيسنا، أحاسيسنا تنطلق من هالرؤية. الرؤية المطلوبة هي الرؤية التي تقودنا للحركة المطلوبة منا في الحياة، هي توجهنا إلى الحياة، نتوجه إلى الحياة من خلالها. لكن لو فرضنا واحد يتكلم عن شيء لكن ما إلى أثر على حياته، ما إلى أثر على مشاعره، أحيانا نتكلم عن الله عز وجل كلام نظري، لكن لما ننزل للواقع النفسي، لما ننزل للواقع الاجتماعي، نشوف لا، الواقع النفسي غير متأثر بهذه العبارات، الواقع الاجتماعي غير متفاعل مع هذه الحقيقة. هذه ليست رؤية واقعية، هذه مو رؤية واقعية يعيشها الإنسان. فإذا الإنسان يجب أن يكون عنده فهم، وكل واحد يسير وفق فهمه، سواء كان هذا الفهم للحياة فهم بوعي أو فهم بسذاجة، وسواء كان هذا الفهم فهم بسيط أو غير بسيط، سواء كان هذا الفهم صحيح أو خاطئ، فهم الإنسان للحياة يشكل شخصية الإنسان، يؤثر على مشاعر الإنسان، يصوغ الواقع الاجتماعي للناس. الحياة السلوكيات تتأثر بهذا الفهم، لذلك احنا يجب ان نجتهد في تكوين هذا الفهم الذي يترك أثره على شخصيتنا. هذا العامل الأول. العامل الثاني، اختيار النفس وما ينعقد عليه القلب. الإنسان قد ينتهي إلى فهم لكن تغلبه رغباته الدنيوية اللي عاشها فما يفهم بهذا الفهم. اختيار الإنسان اختيار مهم جدا. هنا مسألة مهمة ما نقدر نتجاوزها، أهم من الحديث عن أداء التكليف، أهم من الحديث عن تحمل المسؤولية. شنو هذا الموضوع؟ جميع سلوكيات الإنسان التفصيلية محكومة لفهمه ولاختياره. في المنعطفات الصعبة الإنسان اللي يقوده فهمه للحياة وما عقد قلبه عليه. هنا القرآن يقسم الناس إلى قسمين، إلى قسم عند هذا الفهم بس مو ماخذ هذا الفهم بجدية ومو مختار هذا الاختيار بجدية، عندما يصير منعطف، لأن متى ينكشف الإنسان في المنعطفات هذا الفهم الحقيقي ما تكتشفه في الظروف العادية، الظروف الاعتيادية لا تكشف عن معدن الإنسان وعن جوهر الإنسان طبيعي. في المنعطفات يكتشف جوهر الإنسان، يصير الاختيار اللي يروح له الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ينقض العهد الإلهي مباشرة. الضغط الدنيوي يأثر عليه وما يؤدي دوره، والقسم الآخر لا، وعلمت منهم الوفاء به. الله يعرف منهم الوفاء، يعرف هذا الجاد، هذا صادق. هذا أمر ما نقدر نتجاوزه، لأن الإنسان يسير في حياته وفق هذين العاملين، مو فقط في المنعطفات، لكن المنعطفات فيها ميزة، المنعطفات تكشف عن الواقع، وإلا هذا الفهم وهذا القرار هو قرار يحكم حركة الإنسان وأنفاس الإنسان لحظة بلحظة، سواء في المنعطفات أو غير المنعطفات. هذا الفهم هكذا. لذلك إذا إحنا نروح إلى حياة الصالحين في الظروف الطبيعية، في الظروف العادية، في الظروف البسيطة، هذا لما يسمع غيبة ويتذكر الله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ما يتحمل يسمع غيبة. ليش؟ عنده فهم للحياة وعنده قرار بأن يصير وفق أوامر الله عز وجل، هذا يحكم شخصيته العملية. عملا هذا الإنسان بعد ما يغتاب وما يستمع إلى الغيبة، وهذا في الظرف الطبيعي، مو منعطف خطير جدا إن صح التعبير، ولا قام بأمر صعب جدا، لا، في الظروف الطبيعية جدا. بعد ما صار في ليلة العاشر من المحرم أو يوم العاشر من المحرم، بعد ما صار في ظرف أهل الكوفة اللي عاش أهل الكوفة، لا في الظرف العادي، فهمه للحياة واختياره للطريق الإلهي يشكل شخصية هذا الإنسان، تتشكل به شخصية هذا الإنسان، تتحرك من خلال ذلك مشاعر هذا الإنسان. الحياة العملية والمسيرة الفعلية للإنسان تكون وفق هذين الأمرين، وفق هذا الفهم ووفق هذا الاختيار وهذا القرار الذي يقرره الإنسان. إذن هذان الأمران ما يمكن نتجاوزهم. اللي يريد يطيع الله لازم يوقف عند هالمكان حتى يشوف نفسه، حتى نشوف نفسنا. يعني مثلا خلنا نعطي بعض الأشياء أمثلة. شوف الله عز وجل لما يجي يتكلم عن المؤمنين، من جملة وصفه لهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شنو يعني قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يعني هو يتقلب على الفراش يذكر الله عز وجل، يذكر الله، مو يعني يذكر عبارات فقط، لا عنده علاقة مع الله عز وجل. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يصل إلى هالنتيجة، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا رب أنت هذا ما خلقت عبث، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا شنو نوصل من هالموضوع؟ إنسان اللي ويا الله ما يتفاعل، ما يعيش حالة التفاعل مع الله عز وجل. بين الحين والآخر ذهنه ما ينشغل بالتفكير، يعني ذهنه فارغ عن عملية التفكير نهائيا. هذا مو ماشي صح. خلي يحكم على نفسه، يقدر يحكم على نفسه، يقدر يحكم على نفسه انه ماشي غلط، انه مو متجه بطريق الأنبياء، لأن هذا الفهم معناه مفكر، معناه متأمن، معناه ماخذ مساحة كبيرة من عقله، وماخذ مساحة كبيرة من مشاعره، بحيث أن هذا الإنسان نتيجة لذلك وقع في هذا النهج الإلهي من الأمور التي ينقلها المرحوم العلامة السيد عبد الكريم الكشميري أعلى الله تعالى مقامه الشريف، عندما كان يدرس في النجف الأشرف. يقول أنا يوم من الأيام قاعد انشغلت، يعني هالشكل، مو انشغال بشيء غلط، لا، بس سوالف فاضية بتعبيرنا. نتيجة يقول العلاقة الوثيقة بينه وبين آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت رحمة الله عليه، يقول آية الله بهجت إجاني، همس في أذني، قال لي سيدنا ما للعب خلقنا. الله مو خالقنا حتى نلعب. سيد عبد الكريم الكشميري رحمة الله عليه يقول هذه العبارة قلبت كياني. أنا كياني تغير، جيت أفكر، تعال كلام الشيخ الله يقدس نفسه صحيح، الله ما خلقنا للعب. بدأ باتجاه خاص في حياته إلى أن أصبح من المرتبطين بالله عز وجل، ارتباط استثنائي وارتباط خاص، رجل معروف بورعه وتقواه وقربه وعلاقته بالله تبارك وتعالى. شيء اللي ياخذ من تفكير الإنسان وياخذ من مشاعر الإنسان وياخذ من أحاسيس الإنسان يأثر على الإنسان، لكن إذا الإنسان مو هالشكل هنشوف إحنا وين واصلين. احنا اول شيء نريد نتكلم عنه في هذا المجال كيف نفهم الحياة. نريد نتكلم عن الفهم اولا، بعدين كيف نختار الطريق. عندنا سؤالين نريد جوابهم في هذه الليلة. السؤال الاول، الحياة شلون نفهمها؟ والسؤال الثاني، طريق الأنبياء كيف نسلكه، كيف نصل إليه؟ هاي شيء. أما بالنسبة للأمر الأول، نحن بحاجة ملحة لأن نراجع فهمنا للحياة. وما أريد الآن أتكلم عن فهم مختلف أنواع البشر، نريد نتكلم فهم الحياة في أوساطنا، الأوساط المتدينة، ما هو فهمها ونظرها للحياة. القسم الأول من الناس فهم أن الإنسان المفروض يعيش ويدبر حاله بأمن وسلام، ويؤدي العبادات اللي عليه، صلاة صوم وحج وما أشبه ذلك، ويدبر أمور الأسرية، هذا أدى ما عليه. أحيانا هالشكل، وبعضهم يطرح هذا أيضا طرح عقائدي أيضا، ويحاول ينظر إلى هذا بالرجوع إلى الأدلة المقررة في محلها كما يقال، أنه أنت مصلي صايم زين، مهتم في شؤونك الخاصة، مرتب حالك، المهم تعيش تعيش. هذا الرأي الأول. الثاني، ما يتبنى هذا الرأي. أكو البعض من الناس، من المتدينين، من المؤمنين، مؤمن يصلي واقعا، مؤمنين ها يروحون المساجد، بس عنده أن أنت لازم تفهم الحياة شوي بواقعية، ما تقدر تعيش بالمفاهيم الأخلاقية، ما تقدر تعيش بالقيم. هذه مثاليات. أنا أذكر أحد الإخوة المؤمنين كنت قاعد وياه من السياسيين ومن الشخصيات السياسية، يقول لي ما ينفع واحد متدين يدخل بالسياسة، يكون أكو واحد يعرف يلعن حتى يدخل بالسياسة ويواجه السياسيين، يكون شوي يبتعد عن التدين. بالتجارة هم هالشكل، تصير تاجر بدون ما شوية تصير شاطر، عندك شطارة بمعنى السلبي للشطارة، ها ما يمشي الحال. أكو عندنا بعض المتدينين عند هذه النظرة، لذلك هو عند التدين يعني الذهاب للمسجد، الذهاب للحسينية، يساعد أحيانا المؤمنين، لكن في حياته الاجتماعية وفي حياته الاقتصادية وما أشبه ذلك شوية ياخذ إجازة من الدين. يقول للفقهاء سامحونا، هذه يكون أروح الميكافيلي، ميكافيلي شوية فهمه يعطيني قدرة تجارية أكثر، قدرة سياسية أكثر. أكو عندنا هذا الفهم في أوساط المتدينين. نجي إلى الفهم الذي يطرحه القرآن وتطرحه الأحاديث الشريفة. القرآن ما يقبل لا الفهم الأول ولا يقبل الفهم الثاني. شنو يطرح القرآن؟ أولا يطرح أن كل لحظة من لحظات حياة الإنسان هي أمر عظيم جدا، يعني ما أكو لحظات ما إلها قيمة ولحظات إلها قيمة، كل لحظات الإنسان. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى ما يحاسب الإنسان حساب إجمالي، لا يحاسب حساب تفصيلي، ويحاسب حساب تفصيلي على ذرة العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللي يعمل ذرة من الخير هذه الذرة قيمتها كبيرة، هذه الذرة اللي احنا نشوفها الذرة من العمل قيمتها كبيرة. ليش؟ لأن نتائجها أبدية. أحيانا واحد يدخل الجنة بعمل بسيط صغير، وقد يتسبب دخول النار كلمة، لفظة واحدة من الإنسان، عبارة واحدة الإنسان يقولها ربما تتسبب في دخول النار. ولذا الله عز وجل يبين أهمية ذلك، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. إذن أول نقطة حتى يتضح الأمر أن كل نفس للإنسان لا يقدر بثمن، كل ذرة في حياة الإنسان لا تقدر بثمن، كل نظرة للإنسان لا تقدر بثمن، سمع لمدة ثانية سمع مقدار ثانية لا يقدر بثمن. القرآن ينظر إلى عمر الإنسان وحياة الإنسان بهالكيفية. الأمر الثاني، السير في الحياة وفق آيات القرآن الكريم على المنهاج الصحيح لا يتحقق بدون جهد وعناء وتضحية. بدون جهد، بدون جهاد، بدون عطاء، بدون تضحية ما يصير. الله عز وجل شي يقول، أذكر بعض الآيات وتوضح هذا المطلب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الله يعبر عن هذا النهج بنهج ذات الشوكة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى آخر الآية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ما يصير تقعد هالشكل بالراحة تريد تدخل الجنة بدون عناء. ما يصير، ما يصير. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى آخر الآيات الكريمة. الآيات بهذا الشأن كبيرة جدا. إذن الحياة بدون جهاد ما تتحقق، بدون تعب ما تتحقق. الأمر الآخر الثالث، أن الإنسان في الحياة عليه أن يتحمل المسؤولية تجاه كل شيء. الله عز وجل ما خاطب فقط الأنبياء بإقامة العدل، ما خاطب طبقة معينة بإقامة الدين، خاطب المجتمع كله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. ما قال لتقوم فئة من الناس، بعض الناس، لا لا، ليقوم الناس بالقسط. إقامة العدالة تكليف جميع أفراد المجتمع الإنساني. إنسان موجود حتى يحقق هدف في الحياة. الله مو خالقنا بس إذا نقعد بالبيت ناكل نشرب أدينا اللي علينا، هذا مو صحيح. حتى تأدي ما عليك، عليك أن تتحمل المسؤولية تجاه كل شيء، تجاه كل شيء يجب أن تتحمل المسؤولية. مو فقط الإمام الحسين عليه السلام يجب أن يقيم العدل، الأمة إلى جانب الإمام الحسين يجب عليها إقامة العدل. ولذلك الأمة التي خذلت الحسين الله راح يحاسبها. النبي صلى الله عليه وآله في الروايات الصحيحة عند السنة والشيعة شي يقول لجبرائيل عليه الصلاة والسلام قبل حادثة كربلاء، يرويها الإمام أحمد بن حنبل، البيهقي، الطبراني، غيره، إن أمتك ستقتل ابنك هذا. أمتك يعني القتل ما نسب لقاتل واحد، وهو الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، لا، إن أمتك ستقتل ابنك هذا. إذن أكو شيء لازم نفهم الحياة صح. خلينا نشوف فهمنا للحياة، فهم قرآني، فهم وفق تعاليم الأئمة عليهم السلام أو لا. الأمر الثاني، خلينا نشوف اختيارنا للحياة. شوفوا هان بن عروة رضوان الله تعالى عليه، زعيم قبيلة كبيرة جدا، لو خرجت تلك القبيلة في مواجهة عبيد الله بن زياد في حينها لانتهى أمر عبيد الله بن زياد، ولا حلت مشاكل الكوفة كلها. لكن هان بن عروة عنده قرار وعنده اختيار مسبق لطريق الحق، في المنعطفات ثبت، في المنعطفات ما عنده مشكلة، لكن قبيلة هان بن عروة ما عندها هذا القرار، سرعان ما تزلزلت. في ناس يصير عنده هذا القرار أثناء المنعطف، مثل شنو؟ مثل السحرة، سحرة بني إسرائيل، قبل أن يشوفون المعجزة كانوا من أعوان فرعون، عندما رأوا المعجزة لا قرروا أنه إحنا، شافوا الحق أمامهم قرروا يسيرون وفق الحق. مثل منو؟ مثل الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه، أثناء المعركة حسب أمره. أحيانا الله يوفق بعض الناس أثناء الحدث يختار الطريق السليم، لكن عادة إنسان بحاجة قبل أن يمر بالمنعطف يشوف نفسه وين موجه نفسه، ولكل وجهة هو موليها، هو وين رايح، هو وين يريد يروح، إلى أي مكان. إذا الله عز وجل علم منا الصدق في قرارنا الذي نقرره في هذه اللحظة، في نفس اللحظة، إذا الله عز وجل علم منا الوفاء، إذا الله عز وجل علم منا الجدية، سوف يجعلنا من أوليائه، وسيكون ذلك سببا للتوفيقات الإلهية، لأن نحن حينئذ التجأنا إلى الله، رحنا إلى الله، والله كريم أكرم الأكرمين، ما يخيب أحد. ولذلك أنا أذكر بهذا المقطع لنقرأ بين فترة وثانية، بس مقطع جميل، يوم الجمعة واحد لما يقرأ خلي يفكر بمضامينه. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، شاهد هذه العبارة، وعلمت منهم الوفاء. هذول الله علم، هذول جادين صادقين أوفياء. ما هي نتيجة علم الله عز وجل بصدق الإنسان وجديته ووفائه؟ فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك، وكرمتهم بوحيك، ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. الإنسان اللي يكون جاد الله ما يتركه، الله يوفقه. تصير النتيجة لما يقول ربنا أفرغ علينا صبرا، الله يشنو؟ صبر. وثبت أقدامنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأنزل سكينته على المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله يوفق، الله عز وجل يوفق هذا العبد، يسدد هذا العبد، يسهل الأمور لهذا العبد، ينزل عليه الصبر، يعطيه المنعة، يعطي كل شيء. العطاءات الإلهية العظيمة الله عز وجل يعطيها إياه، لكن إذا الله عز وجل علم أننا صادقين، هذا أول شيء، التسديد الإلهي. اثنين، هذا الإنسان في المنعطفات سوف يقف الموقف المطلوب. زين، شو الذي يتوقف على هذا القرار؟ هذا سؤال مهم جدا. إذا إنسان قرر، شلون يعرف قرر؟ الله عز وجل يبين علامة من العلامات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى أن يقول عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم. اللي يقرر يصير عنده تهيئ واستعداد. إذا قررنا راح يصير عندنا استعداد، استعداد ذهني، استعداد نفسي، استعداد من الناحية العملية. أنا خل أجيب شيء، سمحوا لي، هاي المقاطع المروية عن إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن في إحدى الزيارات يتبع النور الذي أنزل معهم، يعني منه، يعني محمد وأهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأحينا محياهم وأمتنا مماتهم وأشهدنا مشاهدهم في الدنيا والآخرة. وفي إحدى مقاطع أيضا عن الإمام الصادق يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، واجعل لنا قدم صدق مع النبيين، وتجعل لنا مع واجعل لنا مع المتقين إماما إلى اليوم الذي إماما يوم إلى يوم الدين، يوم يدعى كل أناس بإمامهم. وأحينا ما أحييتنا على الوفاء بعهدك وميثاقك المأخوذ منا وعلينا، واجعل لنا مع الرسول سبيلا. يعني شنو؟ أحينا حياتهم، واحنا بنقول يا رب أحينا حياة هؤلاء. يعني رسول الله شلون كان يعيش؟ يعني يا رب أنا ما أريد أعيش مثل ما يعيش أهل الدنيا، أريد شلون كان رسول الله عايش، أريد أعيش مثله، أريد أموت مثله. شلون علي بن أبي طالب كان، شلون فاطمة، شلون الحسن، شلون الحسين، أريد أكون مثلهم. أكو ناس فعلا يريد يصير مثل هؤلاء، يريد يصير مثل هؤلاء. واقعا وبعض المؤمنين، بعض المخلصين شفناهم. إذا ما رزق الشهادة في سبيل الله يبكي، لماذا حرمت من الشهادة؟ لماذا لم أوفق للشهادة؟ يريد يكون مثل هؤلاء. يجب أن نهيئ أنفسنا، نبي نمشي صح، لازم نهيئ أنفسنا، نحتاج الاستعداد النفسي، نحتاج الاستعداد الذهني، نحتاج نتعب على هذه النفس حتى الله يوفقنا تبارك وتعالى. وكل إنسان يسعى الله عز وجل شنو؟ ما يتركه، ما يتركه. فإذا من الواضح جدا نريد نمشي بهذا الطريق، نسلك هذا الطريق، هذا ما يصير بمجرد الكلام. يجب أن نتعب على أنفسنا، يجب أن نبذل الجهد حتى نمشي بهذا الطريق، حتى نقف موقف هان بن عروة. شوف مشاعر الإنسان، في ناس مشاعر ساقطة هابطة، في ناس اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة من عمره يعني بعد قليل يفصل رأسه عن جسده، يقف عند على سطح قصر الإمارة ويوجه خطابه للحسين عليه السلام. قلب عند الحسين، عقل عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تفكير بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أكو ناس هكذا لمن يتعب على نفسه، لمن يهذب نفسه، شوف المشاعر الاستثنائية، تشوف الإنسانية الاستثنائية أمامك. لكن عندما الإنسان يصير من أهل الدنيا وين يروح؟ يروح يفتخر بما يفعل من الجرائم. أوقر ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. مسلم ابن عقيل في مثل هذه الأيام، أكو ناس ما استجابوا استجابة حقيقية لله، اللي قرر قرار حقيقي تلك الامرأة الضعيفة بعد استشهاد هان بن عروة طوعا، يجي يضرب الباب مسلم بن عقيل، يقف عند الباب حتى تسقيه شربة من الماء، تجده واقفا: يا هذا، لا أحل لك أن تقف على باب داري. إلى أن تعرف هذا الرجل مسلم بن عقيل، هذا رسول أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، تدخله إلى بيتها وتتحمل ما عليها أن تتحمل. هذا يكون نتعلم الدرس من مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الدرس بناء النفس، درس في الارتباط بالله عز وجل، درس في اختيار الهدف وتوجيه الحياة نحو طريق الأنبياء وطريق الصالحين. السلام عليك، لتتوجه القلوب إلى كربلاء. السلام عليك، سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المقطوع، السلام على البدن السليم، السلام على من غسله دمه، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك وعلى ابن عمك مسلم ابن عقيل، ما خاب مولاي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوا وقد أسلموا وغدرتهم لم تزال واضحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة لماذا يا مؤمن تبكي مسلم لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدات طائحة رموك من القصر إذا وثقوك أيوا مسلما فهل سلمت فيك من جارحة بعد يا شيعة الحسين وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة من دارت عليه القوم من صارت عليه لما يكون حسين يا عباس يسمع نخوته ويمه ومن ضربه على راسه وجسمه تخضب بدمه مثل ما خضبه بالدم يرده مخضب بدمه مقتول وغريب الدار ما من صايح صاحت عليه شلون ابو طاهر ولا منا يحل ناحت غيرته وحميته من عده العدا راحت لا ناعي لخوت الراح يندبه ويحشم بعدما خذله أهل الكوفة مضى حتى أتى إلى باب تلك المرأة يقال لها طوعة سلم عليها مسلم ردت عليه السلام قال أمة الله اسقيني ماء أنا عطشان سقته جلس دخلت ثم خرجت قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء قال بلى قالت فاذهب إلى أهلك سكت ثم عادت مثل ذلك ثم قالت في الثالثة يا عبد الله قم عافاك إلى أهلك فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحل لك يقل لها وعين مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشيرة يعز عليك سيدي أبا عبد الله أن ترى ما حصل بمسلم يقل لها وعين مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشيرة أنا غريب وعمامي بغير ديرة ديرة ومثل حيرتي ما جرت حيرة من أنت يا هذا صح أنا مسلم الفاجد نصيرة. قالت أنت مسلم؟ قال نعم. قالت أدخل. فدخل إلى بيت في داره غير البيت الذي تكون فيه. فرشت له، عرضت عليه العشاء، لم يتعشى ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها، فرآها تكثر الدخول والخروج، فأصر على أمه أن تخبر بالذي يجري، حتى أخبرت. أخذت عليه الأيمان ألا يخبر أحدا. لما أصبح الصباح عظم الله أجوركم. كان ابن طوعة قد أوصل خبر مسلم إلى عبيد الله بن زياد. سمع مسلم وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال، علم أنه قد أتي. خرج عليهم مسلتا سيفا، وقد اقتحموا عليه الدار. شد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار. أخذ يقاتلهم قتال الأبطال. يا شيعة الحسين التفوا عليه من كل جانب، حتى من فوق البيوت أخذوا يرمونه بالحجارة. أنا مناد ومسلما، ليس لمسلم ناصر إلا طوعة. عظم الله أجوركم. لما لم يقدروا عليه حفروا له حفيرة، غطوها بالتراب بينما مسلم يقاتل، إذ وقع في الحفيرة. أنا مناد ومسلما وسيدا. صاح يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، اش بيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك. لا يتركونك جانفت قلبي وداويك، ان كان سلمت من كيدهم سلم على. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، يا طمعة أوصيت كان بهالبلد نسلم.